فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معنا اتصال. طيب، نبدأ باستقبال الاتصالات يا إخوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا مرحبا يا أخي الحبيب،
كيف حالك؟ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. لي سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
لو واحد كان صايم ونوى ان هو يفطر بس ما افطرش، فهل كده هو يحسب ان هو افطر ولا ممكن يتم صيامه عادي؟
حاضر.
وعايز رقم حضرتك لو سمحت.
اتفضل الاخوة يعطوهولك ان شاء الله. طيب، حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ لو سمحت.
معاك، اتفضلي.
أمة الله.
أهلا يا بنتي، اتفضلي.
سيدة عندها 52 سنة.
نعم.
الدورة يعني الحيض عندها مش مظبوط، بيجي لها يومين ويقطع وبعد كده ايه بيتنزل ايه عبارة عن نقط.
نعم.
بتعمل ايه يعني؟ هي اصلا بس الحيض عندها اصلا في الاصل 4 ايام.
نعم.
هي في الفترة اللي بينقطع عنها الحيض بتصلي، بس بعد كده بننزل نقط، بقى هي مش عارفة بقى تتصرف ازاي.
طيب، حاضر.
شكرا.
اتفضلي. ام حمزة، السلام عليكم. يا ام حمزة. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا. تفضلي يا أختنا، تفضلي.
ألو.
معاك، تفضلي، سمعك والله.
فضلك الله يا شيخ، كل عام وأنت بخير بمناسبة الشهر.
وأنت بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
يا رب يبارك فيكم. لو سمحت يا شيخ.
نعم، تفضلي.
نعم الله عليك. أنا بمر بظروف وحشة يا شيخ، مع عيالي ومع جوزي.
نعم.
ويعني وما بيعملنيش بمعاملة بما يرضي الله.
أيوة نعم.
وبحاول إن أنا أقرب من ربنا، أقول له صلي، يشتمني ويسب لي، وأقول للعيال صلوا، ما لكمش دعوة بأبوكم، ما لكمش دعوة بحياة أبوكم، عشان الحساب هتتحاسبوا عليها الصلاة دي بعد كده.
نعم.
محدش راضي يقتنع بكلامي، وأنا قلبي وجعني عليهم وخايفة عليهم من عقاب ربنا.
نعم.
هل أنا قصرت في حقهم وهم صغيرين؟
حاضر.
ودلوقتي انا جوزي لما بيسب لي عشان خاطر بقرب من ربنا، هل اسكت ولا اواظب ان انا اقول له على طول
طيب صلي حاضر. يا ام ابراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ شعبان؟
نعم تفضلي.
ماشي يا شيخ، عندي سؤالين يا شيخ.
خير يا رب تفضلي.
خير يا رب. ولك يا شيخ، انا جوزي يحرب بالطلاق بالمحرمات، انا شغالة يعني بشتغل، ما نعم. هاكل واشرب من الفلوس اللي انت بتشتغلين يا ديت.
نعم
ماشي. وبعدين الفلوس بتاعته بتختلط في فلوسي.
ايوه
اعمل ايه؟
حاضر.
السؤال الثاني.
ماشي.
السؤال الثاني، في واحده مسنه كبيره كده ملهاش حد يورثها.
نعم.
ماشي يا شيخ، ففي واحده بتخدمها خدت منها فلوس.
نعم.
فهي بنتها مش جابله الفلوس دي، والست تقول لها عشان هي ملهاش وريث وما ينفعش ترجعها.
هي خدت منها دون علمها يعني.
بدون علمها. طيب ماشي يا شيخ، قلت لبنتها طب ماشي انت ممكن تصاحبك على الست دي يعني هي الوقت في فراش الموت.
ايوه.
هل يجوز يا شيخ ولا لا؟ فيدني بالموضوع ده، عايز اسمع منك بقى.
حاضر. وهي الست دي ملهاش حد خالص يعني.
نعم.
الست العجوزه دي ملهاش حد يعني.
لا لهاش حد يعني، فيها ناس من قرايب من بعيد، قرايب بعيد.
ايوه نعم.
بس زي ما اقول لك كده يا شيخ، هي خدت منها فلوس وبنتها مش قابله الفلوس ديت، عايزه ترجعها وما ينفعش ترجع، عشان كده تعمل مشكله لمامتها.
ايوه طيب حاضر.
بس يا شيخ، فانا قلت لها سلك الشيخ وهو يفيدني بقى.
حاضر ان شاء الله باذن الله.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك. اتفضلي. اخونا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، في واحد قال لزوجتي لو انت ما روحتيش انا البيت يعني تبقي حرام علي.
نعم.
تبقي محرم علي زي امي واختي يعني.
ايوه.
بس ايه الحكم في الحكايه دي؟
حاضر.
بس هو كان قال لها، كان في التليفون يعني، في التليفون.
حاضر يا اخ عمر.
شكرا جزيلا.
تفضل تفضل. ام حمزه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
حضرتك انا بتعايز اسال على يعني اسئله. اول سؤال، انا دلوقتي في الصلاه بنسى كتير قوي، اذا كنت الثانيه او الثالثه او الرابعه كتير بتحصل معايا كتير قوي، وانا مش عارفه اعمل ايه.
ايوه ماشي، ده اول سؤال.
والثاني سؤال، انا دلوقتي في قراءه القران يا شيخ، بقرا بس من غير ما بفهم، فهل ده عليا ذنب؟ انا مش قادر افهم بصراحه يعني، مش كل القران بفهمه.
ايوه ماشي.
وفي سؤال تاني بعد اذنك، انا دلوقتي كنت يعني كنت مطلقه وكان عيالي صغيرين، وطبعا والدهم خدهم مني ووعدهم عني خالص، وهم صغيرين قاعد يدخل في دماغهم افكار عليا غلط يعني، قاعد يقول لهم كلام عليا ما حصلش.
ايوه.
بس كرههم فيا. دلوقتي عيالي كبروا على كرههم ليا، بيكرهوني.
ايوه.
دلوقتي ابني بقى شاب كبير وبنتي عروسه، بس لو بكل ما اجي اقرب منهم يبعدوا عني ودايما بيكرهوني، يقولوا عليا ان انا بقيت انا خلاص بالنسبه لهم ميته، كل سنه امها ماتت. فهي احنا مالناش ام، فعايز اقرب منهم يبعدوا عني وبيكرهوني، وممكن كمان بنتي يعني مره شتمتني يعني.
ايوه.
انا دلوقتي خايفه عليهم، هل ده يبقى هم كده عليهم ذنب عيالي؟ يعني هم كده عقاق ليا ولا يعني؟
حاضر.
وعايزه يعني عشان ربنا يسامحهم،
اعمل
ايه يعني؟
طيب
كده يعني.
حاضر. شكرا يا شيخ. الله يكرمك يا بنتي.
السلام عليكم.
جويريه السلام عليكم.
وعليك السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
خير يا جويريه؟
سؤال معذره.
سؤال ولا اثنين؟
لا ان شاء الله سؤال.
طيب.
سمعت احد الاصدقاء ليا يا شيخ بيقولوا ان ما ينفعش صلاه الفجر غير لما يقيموا، هل ده صحيح ام لا؟ لكن هم مقتنعين وعندهم يقين شديد ان ده صحيح، فهل ده صحيح ام لا؟
حاضر.
السلام عليكم. اسالك الدعاء.
الله يكرمك يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب أخونا المتصل الأول الله يكرمه بيقول الصائم أثناء صومه نوى الفطر، نوى يفطر، لكنه لم يتناول مفطرا، ما كلش ولا شرب، نوى بس بعد رجع في كلامه، فهل يصح صيامه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صيامه بطل يبطل. ليه؟ لأنه قطع نية الصوم، والنية دي ركن من أركان الصيام. الصيام عندنا ركنين، النية والركن الثاني اجتناب المفطرات الثلاثة المشهورة، الطعام والشراب والشهوة. فجمهور الفقهاء يقولون إذا الإنسان نقض نية الصوم فقد أبطل صيامه وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. لكن كما ذكرت فيها خلاف، لكن هناك من أهل العلم من يقول إنه قطع النية للحظات ثم الرجوع في هذا القطع أثناء العمل نفسه ده نوع من التردد في النية وليس قطعا ونقضا لها. فما دام في النهاية الرجل لم يتناول شيئا من المفطرات تأكيدا لنية الفطر التي نواها، عشان يبقى الكلام بجد يعني، ففي هذه الحالة لا نقول أن صيامه باطل. لكن على العموم خلونا ناخذ بمذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، كان يقول والأحوط أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله، يعني الأحوط أن يأخذ بقول من قالوا أنه قد أبطل صيامه ويمسك بقية اليوم حفاظا على حرمة يوم الصوم، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم بيوم مقابلا له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. المتصلة تقول امرأة حامل، هل يجوز أن تدعو بدعاء مريم عليها السلام حين قالت إني جعلت لك ما في بطني محررا فتقبل مني؟ والله لو هتنفذ يبقى تدعو، أصل الدعاء ده بمعنى النذر. فلو أنها ستهب هذا الولد أو هذه البنت اللي هو الجنين لله خالصا لله تبارك وتعالى، خلاص تدعو، لأن هذا الدعاء بمنزلة النذر. وإذا كانت لن تستطيع الوفاء فبلاش، أحسن تدعو بأن يتم الله عز وجل عليها نعمة الحمل، وأن يرزقها الذرية الطيبة المباركة، ويعني تجتهد في هذا يعني في وسائل التربية بعد الولادة إن شاء الله لهذا الجنين أو لهذا الطفل أو هذه الطفلة، وتبقى على هذا العمل الصالح حسن تربية الأبناء، وتنوي في هذا مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يكون ولدها أو ابنتها يعني من أهل القرآن، من أهل الإيمان، من أهل الصلاة، وهكذا هذا خير لها مما تريد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أمة الله تقول سيدة عندها 52 سنة وطبعا عندها اضطراب في الحيض، ده شيء طبيعي لأنها الآن في عمق سن اليأس، يعني وربما الأطباء في غالب أقوالهم يقولون إن سن اليأس يبدأ من 45 سنة، وده مش تحديد يعني حصري، لأنه ممكن تكون واحدة عندها 40 سنة وتبدأ الدخول في مرحلة اليأس وتضطرب حيضتها تقديما وتأخيرا. فأختنا عندها 52 سنة وتعاني اضطرابا في الحيض. هي تقول أحيانا بينقطع الحيض فترة، خلاص طول ما الحيض منقطع فأنت في هذه الحالة امرأة طاهرة، تصلي وتصومي وكل شيء. فإذا جاء شيء من الحيض قل أو كثر، شيء من الدم قل أو كثر، تشوفي يا ترى الدم اللي نازل ده القليل أو الكثير في نفس الوقت المعتاد بتاع الحيض الشهري بتاعها؟ ايوه، يبقى ده حيض. لكن لو نزل دم قل او كثر لكن في غير الوقت المعتاد لحيضتك الشهرية، فهذا الدم النازل في غير وقت الحيض ليس دم حيض، انما هو دم استحاضة او نزيف كما يسميه الاطباء. ففي الحالة التانية دي لا عليك به، انما كل المطلوب ان تحسني الاستنجاء اذا اردت الصلاة، وان تتحفظي، وان تتوضئين لكل صلاة مكتوبة. انما لو كان الدم اللي نازل ده في نفس زمن الحيض بتاعك الشهري، يبقى تعتبريه على طول من الحيض، وتاخدي الفترة بتاعته. اذا كانت حيضتك كانت 4 ايام كما تقولين، هتاخدي 4 ايام، وان زاد هذا الدم عن 4 ايام المعتادة شهريا فالزائد ليس من الحيض انما هو استحاضة برضو، هتكوني اغتسلتي على راس 4 ايام اللي انت متعودة عليهم شهريا، وما زاد عن ذلك تعاملي معه على انه دم استحاضة، فتستنجين جيدا وتتحفظين وتتوضئين لكل صلاة مكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة، يعني زي ما حضراتكم سمعتم، تمر بظروف صعبة جدا، في سوء معاملة من الزوج، وفي سوء معاملة من الأولاد، ولا الزوج بيصلي ولا طبعا الأولاد للأسف الشديد بيصلوا، وتقريبا العلاقة بينها وبينهم في غاية التوتر. والله هذا ابتلاء يا بنتي، اصبري عليه واحتسبي. وإن كان هذه المعاملة السيئة من الجميع سببها مشكلة ما من فترة ولا زمان قوي، فالرجاء انك تحاولي إزالة هذه المشكلة والتخلص منها. يمكن هم زعلانين منك عشان موقف معين، فإما أن تعتذري لهم وتسترضيهم على هذا الموقف، وإما أن تبيني لهم أنه هذا الموقف لم يعني الكلام ده لم يكن حقيقي، الكلام ده كان غلط، أبوكم فهم غلط، أبوكم سمع كلام اللي بيحرضوه مثلا، وتكثري لهم الدعاء بظهر الغيب بالهداية والصلاح، وتحاولي بلطف ولين تذكير الزوج بالصلاة بس بدون الإلحاح والضغط عشان ما يسبش ويلعن. وكذلك الأولاد برضو تحاولي معاهم بالرفق واللين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل الرفق في شيء إن الرفق ما دخل في شيء إلا زاده ولا نزع من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وربنا عز وجل في كتابه يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني الكلمة الطيبة تفتح القلوب وتفتح العقول مع تلطف في اللغة والأسلوب، وتكثر لهم الدعاء بظهر الغيب. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والصلاح، ونسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. ويعني كما ذكرت لك بلاش المأوحة معاهم، بلاش الجدال الكتير معاهم، حتى لا يتجرأوا عليك أكثر وأكثر، وحتى لا تجدي سبا وشتما ولعنا من الزوج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم إبراهيم الله يكرمها بتقول الزوج هي شغالة، وطبعا في دخل في مرتب، والزوج يبدو في مشكلة في اختلاف على موضوع الشغل، فحلف بالطلاق انه لا يأكل ولا يشرب من فلوسك. وهي تقول في النهاية مصروف البيت على بعضه بيختلط، يعني هو بيدفع 1000 وهي بتحط 1000 اللي معاها، ففلوس البيت مختلطة، فهتعمل ايه يعني؟ ازاي تفصل الفلوس بعضها عن بعض؟ والله يعني حنفترض جدلا هو بيحط 30 مصاريف البيت وانت بتحط 1/3 مصاريف البيت، فهو الآن يأكل من فلوسه وليس من فلوسك انت، لو انت المشكله هتبقى امتى؟ لو انت اللي فلوسك اكتر من فلوسه، يعني لو انت بتدفعي 2000 وهو بيدفع 1000 او يكون هو بيدفع المبلغ الاقل في هذه الحاله، فنخشى ان يكون مجمل مصروفه الشهري في اكله وشربه يزيد عن 1000، يبقى كده بدا ياكل من فلوسك اللي هو حالف ما ياكلش منها. يا اما انت تزيل الخلاف اللي بينك وبينه في موضوع الشغل، وهو الرجل يكفر عن اليمين ويرجع في الكلام، حلف بالطلاق. فإذا كان الصيغة التي حلف بها اللي هي الصيغة المعتادة عند كثير من الأزواج، هدانا وهداهم الله اللي هو علي الطلاق من يواكل من فلوسك، ففي هذه الحالة نقول له يا عم استغفر الله واندم على هذه اليمين الغلط الخاطئة، لأنك حلفت بغير الله عز وجل، وتخلص من هذه اليمين بكفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا كنت مستطيعا، وإلا فعليك أن تصوم 3 أيام وناكل ونشرب ونعيش في ستر الله عز وجل. لكن على العموم هو إذا كان حلف فإنما هو الآن يأكل من ماله وليس من مالك. الكلام ده كان يكون غلط إمتى؟ لو أنت اللي شايلة الشيلة كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني اللي هو المرأة كبيرة السن التي الآن على فراش الموت، وهي تقول لا نعرف لها أقارب قريبين، يعني ملهاش ورثة قريبين منها، لا قريب من بعيد يعني. ففلانة من الناس أخذت شيئا من مالها سابقا دون علمها. بنت هذه المرأة مش راضية عن القصة دي، والبنت معها حق طبعا، لأن صاحبتنا اللي أخذت فلوس من الست العجوز دون علمها هي امرأة مختلسة، والمال إذا كان مالا محرزا يعني محطوط في مكان، يعني الست حطاه في دولاب، حطاه في خزنة، حطاه في كذا، فهو سرقة. فالواجب عليها أن تتوب من هذا الحرام، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم عزما أكيدا على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، وأن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذا الحرام، لأن دي كبيرة من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والسرقة أكل مال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا بالسرقة ولا بالرشوة ولا بالاختلاس ولا بغيره. وأيضا من تمام التوبة ولوازم التوبة أن تعيد المال إلى صاحبته. طيب هي الست الآن في فراش الموت، لا دريب أبيض ولا دريب أسود، فيعني ما فيش مشكلة في رد الفلوس، هنجيب 500 اللي خدناهم ولا 1000 اللي خدناهم ولا الأكثر ولا الأقل، ونحطهم مع فلوس الست ديت، مع دولابها، مع المكان اللي هي حاطة فيه فلوسها يعني. خلاص هي لا عارفة مين جاب ولا مين خد، ويمكن للبنت اللي هي يعني مش راضية بالحرام ده إن هي نفسها كأنها بتزور السيدة المريضة، وتروح وتزورها بالفعل وتسلم عليها وتحط لها القرشين دول تحت مخدتها وهي يعني على فراشها. يبقى احنا كده ردينا الفلوس لصاحبتها، سواء بالطريق اللي يعني الحالة الأولى أو بالحالة الثانية، إما الست نفسها اللي تحط الفلوس في المكان اللي أخذته منه، يا إما بنتها تعمل العملة البسيطة ديت. يبقى احنا كده ردينا الفلوس، ولو الست واعية واخدة بالها يعني، فالبنت في زيارتها تحط الفلوس زي العادة بتاعتنا، يعني ما بنروح نزور حد وعايزين بدل ما نجيب كيس فاكهة بنحط 50 جنيه بنحطها له تحت المخدة وخلاص. يبقى كده ردينا الفلوس إلى صاحبتها، ويكون هذا إن شاء الله عز وجل من تمام التوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عمر الزوج على التليفون مع الزوجة، انت محرمة علي لو ما جيتيش، يعني تقريبا هي عند بيت اهلها، يعني زي ما روحت تيجي، لو ما جيتيش تكوني متحرمة علي زي امي واختي. اليمين دي اخ عمر اسمها يمين الظهار، الظهار هو أن يحرم الزوج زوجته على نفسه ويجعلها عليه كأمه أو كأخته أو كعمته أو كخالته أو كجدته، يعني يحرمها على نفسه، هذه يمين الظهار. طب الزوج يعمل إيه في الحالة دي؟ يعمل أمرين، الأمر الأول التوبة والندم لأنه حرم ما أحل الله عز وجل له. الزوجة حلال لأنه تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله، وهو في الموقف ده حرمها على نفسه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ طيب خلونا ناخد صال أختنا ليلى من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختنا.
أريد أن أعرف حكم الشرع في الإبر التي توضع على البشرة للتجميل.
نعم.
إزالة التجاعيد. بوتوكس. إزالة التجاعيد.
إزالة زوائد يعني؟
إزالة تجاعيد
يعني زوائد أو تجاعيد. نعم
تجاعيد.
أيوة تجاعيد. ماشي
تجاعيد التي تظهر على البشرة.
نعم نعم. طيب
أو ما يسمى بالبوتوكس عند أطباء تجميل.
طيب ماشي يا أستاذ أيمن. السلام عليكم.
احمد معاك.
اهلا يا اخ احمد.
انا دلوقتي يعني كنت يعني انا يعني الحمد لله يعني الوزن كان بيلبس اشرب وكده، ودلوقتي بتلبس خمار. تمام.
نعم.
فانا بدعوها ان هي تلبس يعني نقاب وكده، بس هي مش راضيه بموضوع النقاب ده خالص. فانا بقول لها يعني ده حرام ما ينفعش كده، هي برضه مش سامعه الموضوع ده خالص. انا يعني ما عملتش اي حاجه النقاب ده، البس خمار يعني. هي مش عايزه اصلا تلبس خمار، فالحمد لله ان هي لبست خمار. فدلوقتي يعني هو حرام ان هي ما تلبسش النقاب.
طيب حاضر يا عم احمد.
بس يعني مش عايز اسمع كلام خالص، انا مش عايز اعمل مشكله بسبب الموضوع ده يعني.
الله ينور عليك يا ابني. حاضر.
شكرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
ليا سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، ممكن أنا أحط بها قدام التلفزيون رقية شرعية ورش بها أكل المنزل، ولا لازم أنا أقراها؟
حاضر.
بأول سؤال. السؤال الثاني، لو أنا ما صليتش الفجر حاضر، هل يجوز لي أصلي سنن الصلاة أثناء اليوم كله يعني، ولا لا يجوز؟
لا، السؤال الثاني كده.
هل لو أنا ما صليتش الفجر حاضر؟
أيوة.
في وقته يعني.
نعم.
هل يجوز لي ان انا اصلي سنن الصلاة في اليوم كامل عادي، ولا ما يجوز؟
حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجة تانية وجوز مسافر، يعني هو عايش في السعودية في مكة يعني.
اي نعم.
وزوجته الأولى معايا يعني، عمل لها إقامة هناك وقاعدة معايا يعني.
نعم.
فأنا لما تجوزني فحب يعمل لي إقامة هناك، فالسعودية قانونها ما بيسمحش باستقدام زوجة تانية. وعمل لي زيارة ورحت يعني خمسة شهور ونزلت هنا عند أهلي، فهو حب يعمل لي زيارة دلوقتي، إقامته منتهية يعني مش معاه فلوس للتجديد يعني. بس وانا ليه 6 شهور بيت اهلي يعني، فهو كل شويه بيقول لي يعني ايه تستحمل ظروفي وما اعرفش ايه، ولا منفصل كل شويه يقول لي كده يعني.
ايوه.
فانا مش عارفه صراحه يعني اصبر عليه. انا ليه 6 شهور بيت اهلي وبيقول لي انا ممكن ما اجددش تاني يعني، وكل شويه عايز يعمل لي مثلا زياره من واحده سعوديه او اي حاجه. الموضوع ما يمشيش يعني، بيقول لي التاشيره مثلا عشان اشوف لك تاشيره حره عايزه مبلغ عالي جدا يعني.
ايوه.
بس انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه يعني، اصبر مثلا لما يشوف حل، ولا
حاضر يا بنتي. انت عندك كام سنه يا بنتي؟
انا عندي 31 سنه.
طيب معاكوا اولاد؟
لا مش معانا اطفال لسه.
معاكوش اطفال منه يعني؟
لا لا.
طيب طيب يا بنت، حاضر حاضر، هتسمعي رأيي يا بنت، معاكي نصيحة إن شاء الله. أخونا حربي، يا أخ حربي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
ازيك يا عمنا؟
كل عام وانت بخير.
وانت بالصحة والسلامة يا عمنا، اتفضل.
ربنا ينور يا رب بصيرتك يا رب،
الله يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك.
انا عندي بس سؤال كده كنت عايز اسأل حضرتك يعني اعرف المعلومة.
اتفضل. اتفضل انا سامعك، انت سامع بس التلفزيون عندك.
حضرتك انا سألت على بالنسبة للصور المتعلقة في البيت.
سألت عن ايه؟ طب وطي التلفزيون شوية يا عم حربي الله يكرمك.
طيب حاضر. بالنسبة حضرتك الصور المتعلقة في البيت سألت عليها، فقالوا لي حرام ولا لا يجوز اي بيت معلق فيه صور تخش ملائكة.
كويس.
فطبعا حضرتك انا والدي ووالدتي متوفيين وعامل لهم صورة ومعلقة في الحيط يعني.
ايوه.
فدي حرام ولا نشيلها؟
حاضر حاضر يا عم حربي، حاضر يا عم حربي ان شاء الله باذن الله. كنا لسه بنتكلم مع الاخ عمر على يمين الظهار، قلنا اول حاجة عليه التوبة لانه الراجل حرم على نفسه ما احل الله. الامر الثاني عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار يا اخ عمر صعبة شويتين، لكنها حكم الله عز وجل، ودائما الحكم يعني او العقوبة او الكفارة بتكون على قدر الغلط اللي حصل، فلان الغلط كبير انه يحرم على نفسه ما احل الله عز وجل، فالله فرض عليه عقوبة صارمة. قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى عليه صيام شهرين متتابعين يعني شهرين متصلين من قبل أن يقترب من زوجته، مش هو حرم الحلال فربنا سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا بالكفارة دي. طيب افترض جدلا إن هو مش هيقدر يصوم شهرين متتابعين، يقول لك يا جماعة أنا أصوم شهر ماشي يعني زي رمضان، إنما شهرين ده احنا بنصوم رمضان بالعافية. فإذا لم يستطع صيام الشهرين فالبديل عن صيام الشهرين إطعام 60 مسكينة، يبقى عليه إطعام 60 مسكين بدل مسألة الصيام للشهرين المتتابعين، وبعد كده تبقى الأمور طبيعية بينه وبين زوجته، ولا يحتسب الظهار طلاقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم حمزة، بنسى كتير يا مولانا في الصلاة، مش عارفة صليت 3 ولا ركعتين ولا 4، وعلى طول كده على طول كده. آه طبعا بيحصل لك وبيحصل لي، لأن احنا تركيزنا في الصلاة ضعيف، لأن احنا اطمئناننا في الصلاة ضعيف، وبالتالي احنا خشوعنا في الصلاة اكثر ضعفا. اختلال ركن الاطمئنان واختلال التركيز، يعني قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، حتى وانا بقرأ انا نفسي اسمع نفسي وانصت، لانه السماع مع الانصات يجلب التركيز ويجلب الطمأنينة ويجلب الخشوع في الصلاة. وهناك شيطان مخصوص متربص بالمصلي والمصلية، أول ما يدخل الواحد منا في صلاته يجي هذا الشيطان خنزب أو خنزب ويبدأ يشغل الإنسان داخل الصلاة عشان يسرق منه الخشوع ويسرق منه التركيز ويسرق منه التدبر ويسرق منه الاطمئنان في الصلاة. إحنا في صراع مع هذا الخنزب، مع هذا الشيطان. طيب في النهاية هعمل ايه؟ نركز شوية، نطمئن في صلاتنا شوية، اما نبقاش صلاة يعني سريعة نقر الغراب كده. فدي ده رقم واحد. رقم اتنين لما نقرأ القرآن بتاعنا يعني نقرأ بهمس نسمع به قراءة انفسنا، عشان ده يساعدنا على نوع من التدبر والتركيز والفهم الاولي للآيات اللي احنا بنقرأها. وبعد كده نشوف بقى لو برضو شغلنا في موضوع 3 ولا 4، نبني دايما على الأقل. يعني هو أنت صليتي 3 ركعات، لا صليتي 4، يا ترى هم 3 ولا 4؟ احسب على ثلاثة واكمل بقى صلاتي بعد كده واسجد للسهو بعد التسليم ان شاء الله. يا ترى دي صلى الثلاثة ولا ركعتين؟ هما اصلا ركعتين بس هو عايز يخليك معتبرهم ثلاثة عشان تطلعي من صلاتك وهي ناقصه ركعة. فاحنا نرغم انف الشيطان ونحسب على الاقل عشان هو بيضيع منا الصلاة بالطريقة دي. فلما اشوف يا ترى انا صليت ركعتين ولا صليت ثلاثة، لا هما اثنين، اخلي اليقين اثنين، اليقين اللي هو الاقل، اخلي اليقين اثنين واكمل صلاتي. اذا كانت مغرب ناقص لي ركعة، اذا كان ظهر ولا عصر ولا عشاء بقى ناقص لي ركعتين وهكذا. وفي النهاية اسجد للسهو سجدتي السهو، سواء خلتها بعد التسليم مباشرة مفيش مشكلة، خلتها قبل التسليم اخر التشهد وقبل التسليم برضو مفيش مشكلة. يسعنا في هذا مذهب من قال يستوي سجود السهو قبل السلام او بعده مفيش مشكلة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني، بقرأ القرآن يا مولانا ومش قادر افهم. ما هو طبيعي، ما احنا مش اهل لغة اللغة العربية عشان نبقى الى حد ما عندنا فهم اولي للقرآن الذي نتلوه، مع ان القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسر القرآن لان هو انزله على بلسان عربي مبين، لكن مع ذلك احنا غرباء على لغة العرب لغة القرآن، فمحتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نمسك كتاب تفسير صغير بسيط ونقرأ كم آية اللي هنقرأهم، وبعد كده نقرأ تفسيرهم في الكتاب بتاع التفسير البسيط ده، سواء عملنا الكلام ده قبل الصلاة، ده اللي عايز بقى يخش في الصلاة هو فاهم، أو بعد ما صلينا والله أنا قرأت سورة قل هو الله أحد، أفتح على كتاب التفسير التفسير وأشوف إيه معنى السورة دي، قل هو الله أحد الله الصمد، أو إنا أعطيناك الكوثر، أو مثلا قاف والقرآن المجيد، او الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فافتح المصحف افتح كتاب التفسير واشوف معنى الخمس ست ايات اللي انا هقراهم في الصلاه او اللي انا قراتهم في الصلاه لو هفتح الكتاب بعد الصلاه، وبكده شويه شويه يبقى عندي نوع من التفسير الاولي البسيط لمعاني القران الذي اقراه، وده يعين الإنسان الفهم، ده يعين الإنسان على تدبر القرآن وعلى الخشوع في الصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم حمزة سؤالها الثالث صعب شويتين، مطلقة والزوج خد الولاد، شوفوا الأزمة بقى. عشان كده احنا دائما نقول يا جماعة الطلاق ليس نهاية للمشاكل، انما الطلاق بداية لمشاكل اسوأ من المشاكل بتاعت الزوجين مع بعض. الطلاق بداية لنوعية اخرى من المشاكل التي تمثل ازمة حقيقية. ليه؟ لان مين هيشيل الشيلة يعني التقيلة الحقيقية في طلاق الزوج من الزوجة او الزوجة من الزوج؟ الولاد. أم حمزة الراجل خد الولاد وطبعا رباهم بطريقته، فرباهم على كره أمهم، ورباهم على إن أمهم أسوأ أم في الدنيا، وهي اللي كانت وهي اللي كانت، وأساهم جدا جدا على أمهم. سيبوء بهذا الاسم وبهذا الذنب أمام الله عز وجل، إن هو يحرض الولاد على عقوق أمهم. يعني اذا هو بيدفعهم لارتكاب المعصية والحرام دفعا، فده نوع من التعاون على الاثم والعدوان. يا ويله، هيشيل الشيلة دي امام الله اذا لم يتب لله تبارك وتعالى ويصلح ما افسد. طيب الولاد كانوا صغيرين ومعذورين، والولاد يعني اتربوا على الكلام الفاضي ده بتاع الاب ان امكم وحشة وامكم كذا، لكن الولاد بلغوا وكبروا، البنت عروسة والولد شاب ما شاء الله. كده الوضع يختلف. ليه؟ ما انت عندك عقل يا ابني، وانت عندك عقل يا بنتي، ما ينفعش انك تسلمي للكلام اللي اتقالك من ناحية الاب. لا، انت تبقي عارفة انه لابد ان يكون
اللي حكالك حكالك من طرف واحد فجاب الشيلة كلها على الأم، إنما ما كانش منصف لما حرضتكم على أمكم وبغض الأمة لديكم. الآن أنتم مسؤولين عن أنفسكم أمام الله عز وجل، أنتم مسؤولون عن أنفسكم أمام الله عز وجل. سيسألكم ربكم ليه سلمتم بالكلام اللي اتقال لكم وانتم صغار، بعدما كبرتم تستطيعوا أن تتبينوا، تعالي يا أمي هل حصل هل حصل هل حصل، والأم تبين لكم عشان تكونوا على بينة من أمركم وعشان تبرئوا ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى. خلونا نسلم يا ولد ويا بنت ان الام غلطانه من فوق لتحتها، لكن هل غلط الام ده يبيح لكم العقوق والمقاطعه للام؟ والله لو كفرت بالله والعياذ بالله، فان كفرها وشركها بالله لا يبيح للاولاد عقوقها. ليه؟ لان هو ربنا قال كده، وان جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والسيدة أسماء رضي الله عنها أمها جاءت من المكة للمدينة تزورها ولم تكن الأم أسلمت، وراحت تستأذن النبي يا رسول الله إن أمي أتتني زائرة وهي راغبة، يعني ما زالت راغبة عن الإسلام، ما زالت مشركة، ها أدخلها ولا أطردها؟ قال إئذني لها، دخليها طبعا واستقبليها، ده الأم مهما كانت. فحتى لو الأم والعياذ بالله كفرت بالله، هذا لا يبرر للأبناء أن يعقوا أمهم، فالعقوق من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى آخر حديثه عليه صلوات الله وسلامه. أنت يا أم حمزة ليس أمامك الآن إلا أن تسلمي أمرك إلى الله عز وجل، وإذا جات فرصة إن البنت تسمع منك قولي بإنصاف وبيني الوضع الصحيح لبنتك واحتضنيها واحتويها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إنما البنت شردة وبعيدة عنك وكرهاك، سيبيها على حالها حتى يمن الله عز وجل عليها بالهداية والتوفيق، وتيجي تصلحك ولا ترجعك ولا تعتذر لك ولا تسمع لك، وكذلك الولد. إنما لحد ما يحصل الكلام ده انت اجتهدي لهم في الدعاء بظهر الغيب انه ربنا يصلح حالهم ويردهم اليك بارين بك كما امر الله عز وجل. وابشري، لان دعوات الام خاصة اذا كنت مظلومة بالفعل فانت عندك فرصتين للدعوات المستجابة. الفرصة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها، فأنت أم ودعوتك مستجابة مع الأولاد. الفرصة الثانية أنك مظلومة بالفعل، ومن الدعوات المستجابات دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. جويرية ما شاء الله سأل السؤال، الصديقات حواليها بيقولوا ما ينفعش نصلي صلاة الفجر إلا بعد المساجد اللي حوالينا ما تقيم الصلاة، يعني يقصدوا إنه ما ينفعش نصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة، لازم نستنى يعني قيمة ربع ساعة قيمة تلت ساعة بل ما نسمع الإقامة في المساجد المحيطة بنا. والله بيني وبينك يا جويرية بنتي، الكلام ده بيتردد على ألسنة حتى بعض أهل العلم. ليه؟ لأنه في كلام دائر من حوالي 20-30 سنة تقريبا أنه توقيت الفجر بدري شوية، هكذا يتردد هذا الكلام، وكان بيتردد على ألسنة بعض المشايخ وكده، وتبنى هذه الفكرة عشان يستبين منها ويجلي حقيقتها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله تعالى، ويتمنى لو أنه يشكل لجنة معنية من المتخصصين في دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية مع مشيخة الأزهر مع معهد الفلك مع هيئة المساحة اللي هي الجهات المعنية ديت مع الأرصاد الجوية، ويعملوا مسح شامل لتوقيت صلاة الفجر بل للمواقيت بقى كلها بالمرة في 27 ولا 28 محافظة، معرفش هم 28 أو 27 دلوقتي، كانوا 28 بقوا 27. المهم ويعني للأسف الشديد أنه عمل هذه اللجنة لم ينتهي بعد، ربما توقف لسبب أو لآخر بعد يعني الأحداث في يناير 2013 و2014 وأشياء من هذا القبيل. اللجنة كانت بدأت وتوقف عملها، الله أعلم ما هي الأسباب الحقيقية لتوقف عمل هذه اللجنة. فإحنا ما زلنا ما وصلناش ليقين تاني، إحنا عندنا يقين واحد موجود دلوقتي اللي هو المواقيت اللي موجودة الآن. طب إزاي يقين يا مولانا؟ أيوة، وقت الظهر مظبوط، وقت العصر مظبوط، وقت المغرب مظبوط، وقت العشاء مظبوط. فإحنا بنقول انضباط هذه المواقيت الأربعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انضباط هذه المواقيت الأربعة اللي عملها هيئة المساحة في التقويم والنتائج اللي عندنا في البيوت، يخلينا نتخذ ذي قرينة على أنه اللي أصاب في أربع أوقات يبقى أصاب في الوقت الخامس. فنعمل إيه؟ نشتغل على اليقين المتاح حاليا حتى يزول هذا بيقين آخر مثله أو أشد منه أو أقوى منه. وده الكلام بتاع علماء الأصول، هنعتبر اليقين الحالي هو المتاح، ما أمكن تقول الله ما استطعتم، أنا ما عنديش يقين آخر، إمتى أغير عفوا إمتى أغير؟ لما يجينا يقين آخر. أنا عن نفسي متابع لهذا الأمر، لم يأتي يقين آخر حتى الآن. طيب يطلع مذهب في الوسط بقى، لا بيقول غلط ولا بيقول صح، بيقول ننتظر حتى اليقين يأتينا بالتعديل المنتظر. يجي القول آخر أو قول ثالث لبعض من أهل العلم، يقولون يا جماعة طب وليه ما ناخدش بالأحوط؟ إيه هو الأحوط؟ الأحوط إن إحنا نأخر الصلاة شوي، مثلا ربع ساعة بعد الأذان، ده في الصلاة. أما في الصيام، أول ما يشرع المؤذن على التوقيت الحالي الله أكبر، نمسك عن المفطرات فورا، فنحتاط لفريضة الصوم ونمسك على التوقيت الحالي، ونحتاط لفريضة الصلاة ونأخرها ربع ساعة بعد الأذان. ده القول الثالث اللي هما بيقولوا الأحوط. لكن لو انت يا جويرية بنتي، انا حفدت جويرية برضو على فكرة، لو انت يا بنتي يا جويرية قلتي لي يا مولانا لو انا صليت بعد الاذان صلاتي تبطل، اقول لك لا، لا استطيع لا انا ولا غيري ان يقول صلاتك باطلة. انما احنا بنقول الأحوط، الأحوط في الصوم نمسك على التقويم اللي موجود في النتيجة حاليا، أو ما يسمع أذان التلفزيون ولا الراديو. والأحوط لفريضة الصيام اللي فريضة الصلاة إن إحنا نأخرها الربع ساعة فصاعدا كما يقول صديقاتك حسب سؤالك. لكن أنت بتقولهم متحمسين جدا، ده مش غلط، ده يشكروا، لأن هم التحمس ده القناعة الكاملة والتحمس ده عشان الصلاة، يعني ناس حريصين على فريضة الصلاة يا جويري. وبالتالي لا نستطيع أن نخطئهم، بل بالعكس نقول لهم محمود حماستكم، لكن ما تعتقدوش اعتقاد جازم أن ده القول الأوحد الصحيح في المسألة، لأن في قول تاني عكس قولكم تماما، وفي قول ثالث اللي هو في الوسط اللي هو الأخذ بالأحوط. أرجو أن أنا أكون يعني اختصرت الإجابة يا جويرية، وربنا ينفعنا وينفعكم إن شاء الله عز وجل. لا أدري ماذا أقول لإخواننا الأخت ليلى وأخونا أحمد وشيماء وعم حربي، أسف وقت حلقتنا قد انتهى. فاجأني أخونا أستاذ أيمن ولا فكاك من الانتهاء من الحلقة إن شاء الله عز وجل، لكن أعدكم لله عز وجل أني غدا في الرابعة عصرا الثلاثاء غدا بإذن الله أنا مع حضراتكم، وأسئلة الأخت ليلى من المغرب وأخونا أحمد وأختنا شيماء وعمنا الحج حربي. أرجوكم تقبلوا هذا الاعتذار، وموعدنا مع حضراتكم غدا في الرابعة عصرا إن شاء الله. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، ولا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها وأن يقيل الله عز وجل عثرتها، ولا تنسوا دعمها بما يسر الله لكم من أي صورة من صور الدعم. شكري موصول لتواصلكم واتصالاتكم، وشكري وشكركم موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. وإلى لقاء قريب، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.